بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وزملائي الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ الدكتور عامر عاشور عبد الله، تدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية جامعة كركوك، ورئيس لجنة الترقيات المركزية في جامعة كركوك. ابتداء أتوجه بالشكر والتقدير لجميع القائمين على إدارة هذه الورشة، من الأستاذ الدكتور سمير سعدون الجبوري، والدكتورة منال السماك، والدكتور بلال توفيق، لما لمسنا منهم من متابعة وإدارة وتنظيم وتنسيق عالي. فأتمنى لهم كل الموفقية والنجاح إن شاء الله، كما يسعدني أن أكون بين هذه الكوكبة الخيرة من الأساتذة والأكاديميين، سائلاً عز وجل أن يحفظ الجميع من شر هذا البلاء والوباء الذي حل بالعالم، إنه سميع مجيب. أما بخصوص الإجابة على الأسئلة التي طرحت بخصوص الترقيات العلمية، فنبدأ بالسؤال الأول المطروح من قبل الدكتور صباح، الذي هو تحسس نائي تدريسي في مركز التحسس النائي جامعة الموصل. أكثر من سؤال طرحه الدكتور صباح: ما هو الموقع المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحديد مجلات سكوبس؟ أخي العزيز دكتور صباح، الموقع الوحيد المعتمد لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دائرة البحث والتطوير، هناك موقع إن شاء الله سوف بعد قليل سوف أقوم بنشر هذا الرابط، فهذا الرابط هو الوحيد الذي بموجبه يتم معرفة المجلات الداخلة ضمن تصنيف سكوبس أو غير داخلة. طبعا هذا الرابط معمم بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دائرة البحث والتطوير، ذي العدد باتا 4-8895 في 19/9/2019. إذن فقط عن طريق هذا الرابط، هذا الرابط هو الرابط الوحيد المعتمد بشكل رسمي في تحديد ومعرفة المجلات الداخلة ضمن مستوعبات سكوبس. سؤال آخر يقول دكتور صباح: ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من المؤتمرات في العراق تعلن إنها ستنشر البحوث المقبولة في مجلات سكوبس، ونلاحظ في الكثير منها تأخر كبير في عملية النشر وأخذ مبالغ كبيرة، فهل يمكن الاعتماد على هذه المؤتمرات في النشر؟ ابتداء إخواني وزملائي الأعزاء، أنصحكم بالابتعاد عن النشر في المجلات النفعية ذات الأهداف والأغراض الربحية، والابتعاد عن الوسيط في نشر البحوث، لأن دائما عندما يكون هناك وسيط فهذه المجلة، أغلب المجلات التي يكون التعامل غير مباشر معها ويكون عن طريق الوسيط، فأنصح زملائي الأعزاء بالابتعاد عن التعامل مع هؤلاء الأشخاص والابتعاد عن النشر في هذه المجلات. أما بخصوص مدى الاعتماد على المؤتمرات، لا غير بأن استناداً إلى التعليمات الترقيات العلمية، بأن يحق للباحث أن يقدم بحث واحد من بحوث المؤتمر في جدول رقم واحد وبحث آخر في جدول رقم اثنين، ولكن بشرط أن يكون أولاً المؤتمر دوري، ويجب أن تكون هذه البحوث المقدمة في المؤتمر كلها منشورة في وقائع المؤتمر وليس ملخصات البحوث. فإذا ما تم نشر البحوث المقدمة في المؤتمر، إذا ما تم نشرها في مجلة سكوبس، عندئذ فهي تخضع للمادة استناداً للمادة 25 من تعليمات الترقيات العلمية، فهي لا تخضع للتقييم. ولكن مثل ما ذكرت يجب أن يكون المؤتمر دوري، ويجب أن تنشر جميع هذه البحوث في وقائع المؤتمر وليس فقط ملخصات البحوث. السؤال الآخر، إذا نشر البحث في مجلة سكوبس وبعد ذلك خرجت من التصنيف، أو بأن أصبحت المجلة مفترسة، هل يؤثر على هذا البحث؟ إخواني الأعزاء، إذا كان وقت نشر البحث في تاريخ نشر البحث بأن أو تاريخ الحصول على قبول النشر، إذا كان في هذا التاريخ المجلة داخل ضمن مستوعبات سكوبس، تاريخ قبول النشر أو تاريخ النشر، عندئذ حتى ولو المجلة خرجت من التصنيف، أو بأن خرجت من التصنيف، فهذا لا يؤثر على البحث إذا كان وقت قبول النشر ووقت النشر بأن الباحث حصل على اعتمادية في هذا التاريخ، وبعد ذلك بأن هذه المجلة خرجت من التصنيف أو أصبحت من ضمن المجلات المفترسة، عندئذ هذا لا يؤثر على البحث، ويبقى البحث مشمول بمضمون المادة 25 من تعليمات الترقيات العلمية، وبالتالي هذا البحث لا يخضع للتقييم. أما بالنسبة النشر ابتداءً، إذا كان البحث، إذا كانت هناك مجلة مفترسة وتم النشر في هذه المجلة، عندئذ يجب أن نفرق هل أن تاريخ النشر كان قبل تاريخ 3/2/2019. إذا كان قبل 3/2/2019 فهذا البحث يعتمد في الترقية استناداً إلى مبدأ حسن النية حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4 على 1386 في 24/2/2016. أما إذا كان النشر في هذه المجلة المفترسة بعد تاريخ 3/2/2019 فالبحث لا يعتمد في الترقية. إذن هنا بالنسبة إلى النشر ابتداء في مجلات مفترسة، فيجب أن نميز هل أن تاريخ النشر كان قبل 3/2/2019 أو بعد 3/2/2019. سؤال من قبل التدريسية وداد موسى محمد، كلية الإدارة والاقتصاد بغداد، تسأل هل يحتسب التدريب الصيفي للطلبة ضمن الجدول الثاني؟ مع الأسف لا توجد فقرة في الجدول الثاني للتدريب الصيفي، فقط الإشراف التربوي على طلبة المرحلة الرابعة لكليات التربية والتربية الأساسية الذين يطبقون في المدارس المتوسطة والإعدادية، فكل تكليف عليه نقطة واحدة على أن لا تزيد عن 10 نقاط. إذن التدريب الصيفي للطلبة لا يوجد في الجدول رقم 2. السؤال الآخر، باحث يسأل هل البحوث المقدمة في الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 بأنها تخضع للاستلال؟ نعم، جميع البحوث المقدمة سواء كانت مقدمة في الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 فهي تخضع للاستلال. إذا ما تم نشر بحث وتبين بأن المجلة وهمية، هل يحق للباحث سحب البحث ونشره في مجلة أخرى؟ الجواب إذا كان الباحث قد حصل على قبول نشر البحث، عندئذ يجوز للباحث سحب البحث. أما إذا تم نشر البحث انتهى، فلا يستطيع الباحث سحب البحث وإعادة نشره. سؤال من الدكتور مصطفى ناطق صالح: هل يشترط عدد سنوات معينة للبقاء في عضوية هيئة تحرير مجلة للحصول على النقاط في هذه الفقرة؟ أخي العزيز دكتور مصطفى، لا يشترط أي مدة لذلك، ولكن يجب أن يكون هناك تكليف بموجب أمر إداري، ويجب أن يكون التكليف خلال المدة المطلوبة للترقية، يعني التكليف يكون بعد آخر ترقية، بعد آخر ترقية. أما المدة فنجد بأن التعليمات لا تنص على أي مدة بهذا الخصوص. سؤال آخر: الاختصاصات الإنسانية يجدون صعوبة في نشر البحوث ضمن مستوعبات سكوبس، فما هي النصيحة لهم من أجل استكمال إجراءات الترقية العلمية؟ أكيد في حالة عدم استطاعة الباحث، ومثل ما ذكر الأخ دكتور مصطفى، دائما بالنسبة للتخصصات الإنسانية بأن هناك من الصعوبة إيجاد مجلات سكوبس لنشر البحوث في حالة عدم استطاعة الباحث النشر هذه البحوث في مجلات سكوبس، على التدريس النشر في مجلات محلية عراقية أو عربية. لذلك نجد بأن التعليمات أخذت بنظر الاعتبار هذه المسألة بالنسبة للتخصصات الإنسانية، فالنقاط النشر في المجلات العراقية والعربية كانت أكثر من التخصصات العلمية، يعني على سبيل المثال بأن للترقية إلى مرتبة الأستاذية فالباحث في التخصصات الإنسانية فقط يحتاج إلى 4 بحوث، لأن كل بحث عليه 15 نقطة، ف 15 إذا كان عدد البحوث 4 فراح يحصل على 60 نقطة، وهو الباحث يحتاج إلى 59 نقطة في الجدول رقم 1. سؤال آخر من الأستاذ المساعد الدكتورة أرواء فخري عبد اللطيف، كلية العلوم السياسية بغداد: ما هي عدد البحوث المطلوبة للترقية لمرتبة الأستاذية؟ طبعا هنا في هذه الحالة عدد البحوث المطلوبة يعتمد على الاختصاص أولا، ثم نوع المجلة التي ينشر فيها البحث، وعدد الباحثين، والتخصصات العلمية هي غير التخصصات الإنسانية، والبحث المنشور في مجلة سكوبس أو إذا كان منشور في مجلة عالمية أو عربية أو عراقية، وكذلك هل البحث منفرد أم مشترك، وما هو تسلسل الباحث. طبعا هنا دكتورة أرواء، إذا قلنا بأن ما نقدر نحدد عدد البحوث المطلوبة للترقية، فهذا يعتمد على مثل ما ذكرنا، يعتمد على عدد الباحثين والمجلة التي ينشر فيها البحث وتسلسل الباحث، هل هو الباحث كان باحث رقم 1، أو كان الباحث هو باحث ثاني أو باحث ثالث. وتسأل الدكتورة: وهل هناك فرق بين التعليمات القديمة والحديثة بخصوص الترقية العلمية؟ نعم، بأن تعليمات الترقيات السابقة اللي هي رقم 36 لسنة 1992، بأن هذه التعليمات تختلف عن التعليمات النافذة، تعليمات 167 سنة 2017، من حيث الجداول وتقييم الأداء السنوي، بأن في التعليمات القديمة ما كانت هناك جداول ولا كانت هناك نقاط، وكان تقييم الأداء كان مجرد، كان الباحث يجب عليه خلال المدة المطلوبة للترقية كان يحصل على تقييم أداء سنوي حسب المرتبة العلمية، على أن لا كان على أن لا يقل على 70% أو 80%، في حين نجد بأن التعليمات الأخيرة 167 بأن هناك جداول، وهذه الجداول عبارة عن جدول رقم واحد، هذا الجدول خاص بالبحوث المقدمة للترقية، والجدول رقم اثنين هي عبارة عن نشاطات. وكذلك تقييم الأداء السنوي أصبح من ضمن النشاطات وعليه نقاط، فتقييم الأداء السنوي لم يعد شرط من شروط ترويج معاملة الترقية، حتى ولو لم يكن هناك تقييم أداء سنوي لسنة من السنوات، وكان الباحث لديه خدمة فعلية في هذه السنة وكان مستوفي للنقاط المطلوبة في الجدول رقم 2، فبإمكانه أن يستغني عن تقييم الأداء السنوي. سؤال من الأستاذ المساعد الدكتور عيسى أحمد عبد: هل البحوث المقدمة للترقية إلى مرتبة الأستاذية يجب أن تكون ضمن الاختصاص الدقيق أم الاختصاص العام؟ حسب المادة 5 الفقرة الأولى، فالفقرة أولا من تعليمات الترقيات بأن جميع البحوث المقدمة للترقية إلى مرتبة الأستاذية يجب أن تكون ضمن الاختصاص الدقيق. أخواني الأعزاء، بأن الترقية إلى مرتبة من مرتبة مدرس مساعد إلى مرتبة مدرس، من الممكن أن تكون البحوث في الاختصاص العام أو في الاختصاص الدقيق. أما بالنسبة إلى الترقية إلى مرتبة أستاذ مساعد، يجب أن يكون بحثين في الاختصاص الدقيق. أما بالنسبة إلى الترقية إلى مرتبة الأستاذية، فيجب أن تكون جميع البحوث ضمن الاختصاص الدقيق. سؤال آخر: هل يجب أن تكون جميع البحوث المقدمة للترقية منفردة؟ من قبل الدكتور خالد: لا يشترط في البحوث المقدمة للترقية كلها أن تكون منفردة، من الممكن أن تكون البحوث مشتركة، ولكن يجب أن يكون بحث واحد من البحوث المقدمة للترقية العلمية منفرد. إذن يجب أن يكون بحث واحد منفرد، ويعفى الباحث من تقديم بحث منفرد حسب المادة 24 من تعليمات الترقيات العلمية إذا كان تسلسل هذا الباحث هو الأول في أحد البحوث المقدمة للترقية، وكان هذا البحث غير مستل من رسائل الماجستير وطاريح الدكتوراه المشرف عليها، والباحث منشور في مجلة ضمن مستوعبات سكوبس. إذن يكفي أن يكون بحث واحد منفرد، وحتى ولو كانت البحوث البقية بأنها بحوث مشتركة لا ضير، ويعفى صاحب الترقية من تقديم بحث منفرد حسب المادة 24 إذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها. هل يقبل في الترقية الأستاذية بحث شاركت به في مؤتمر خارج العراق موضوعه طرق تدريس واختصاصي الدقيق هو أدب؟ مع الأسف، مثل ما ذكرت حسب المادة 5 الفقرة أولا من تعليمات الترقيات العلمية بأن هذه المادة تشترط أن تكون جميع البحوث المقدمة للترقية إلى مرتبة الأستاذية ضمن الاختصاص الدقيق. دكتورة فاتن حميد قاسم تسأل عن آلية الترقية إلى لقب أستاذ مساعد من حيث المدة وعدد البحوث المنشورة أو مقبولة للنشر في المجلات العراقية. أختنا العزيزة دكتورة فاتن، بأن المدة هي للترقية إلى أستاذ مساعد بأن هذه المدة هي 4 سنوات المدة الأصلية، ولكن من الممكن ترويج المعاملة خلال مدة الأصغرية اللي هي 3 سنوات، وأيضا بأن خلال هذه المدة يجب أن 3 سنوات الأصغرية أو 4 سنوات الأصلية يجب أن يكون الباحث أو التدريسي قد جمع خلال هذه المدة 80 نقطة، 52 نقطة من الجدول رقم 1 و 28 نقطة من الجدول رقم 2. طبعاً 52 نقطة من الجدول رقم 1 هي عبارة عن بحوث مقدمة للترقية، أما بالنسبة إلى 28 نقطة الجدول رقم 2 هي عبارة عن نشاطات، ويجب أن يكون الباحث قد نشر خلال هذه المدة. طبعا عندما أقول بأن يجب أن تكون هذه النشاطات وهذه البحوث هي موجودة خلال هذه المدة، أي بعد تاريخ الحصول على آخر لقب علمي. أما إذا كان هناك نشاط أو إذا كان بحث قبل تاريخ آخر لقب علمي، فالباحث لا يستفاد من هذا النشاط أو هذا البحث. ويجب أن تكون المجلات المنشور فيها البحوث يجب أن تكون صادرة من مؤسستين مختلفتين، باستثناء النشر في بالنسبة إلى المجلات سكوبس. إذن لا يجوز إذا كانت المجلات عالمية أو إذا كانت المجلات محلية يعني عراقية أو عربية، لا يجوز أن يكون هناك نشر بحثين في نفس المجلة حتى ولو كان في عددين، بل يجب أن تكون هذه المجلات صادرة من مؤسسات مختلفة. الأستاذ المساعد الدكتور رفاه عبد الحسين الفتلاوي، كلية العلوم الإسلامية جامعة كربلاء، تسأل عن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة للترقية إلى مرتبة الأستاذية. طبعا المدة التي يفترض فيها إنجاز معاملة الترقية إلى مرتبة الأستاذية هي 8 أشهر حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باء تاء 4 على 4897 في 16/6/2015. إذن المدة هي بأن التي يفترض إنجاز معاملة الترقية إلى مرتبة الأستاذية هي 8 أشهر. هذه الفترة طبعا بالنسبة للبحوث التي ترسل للتقييم، أما بالنسبة للبحوث المنشورة في مستوعبات سكوبس والتي لا تخضع للتقييم استنادا للمادة 25 من تعليمات الترقيات، فإن المدة تكون أقل لأن المعاملة هي مجرد عبارة عن تدقيق والتأكد من مدى استكمال متطلبات الترقية والنقاط المطلوبة في الجدول رقم 1 والجدول رقم 2. سؤال آخر عن آلية الترقية إلى مرتبة مدرس. المدة المطلوبة هي 3 سنوات من تاريخ الحصول على اللقب العلمي اللي هو مدرس مساعد. طبعا بالنسبة إلى المدة في للترقية إلى مرتبة مدرس لا توجد هناك مدة أصغرية، بأن المدة هي 3 سنوات، ويجب أن يحصل الباحث خلال هذه المدة على 70 نقطة موزعة بين الجدول رقم 1 والجدول رقم 2، 46 نقطة للجدول رقم 1 و24 نقطة للجدول رقم 2. طبعا عدد البحوث المقدمة للترقية يختلف بحسب المجلة التي ينشر فيها البحوث، إذا كانت المجلة سكوبس أو عالمية أو عربية أو عراقية، ويجب أن يكون هناك بحث واحد على الأقل منشور، وبقية البحوث ممكن أن تكون مقبولة للنشر، ويجوز للباحث أن يستفيد من بحث واحد مقدم في مؤتمر علمي إذا كان هناك كتاب، من الممكن أيضا أن يستفيد من هذا الكتاب، وإذا كان هذا الكتاب يحتوي على الرقم الدولي ويعامل عندئذ الكتاب معاملة البحث العلمي. وطبعا أيضا بخصوص الأطروحة، أطروحة الدكتوراه، إذا كان الباحث لم يستفد من الأطروحة في الترقية هنا أيضا الأطروحة تعتبر بحث أصيل مشترك، فيعتبر بحث أصيل، فتعتبر الأطروحة بحث أصيل أي لا تخضع للتقييم، وهنا يعتبر مشترك، فهنا يعامل صاحب الأطروحة يعامل معاملة يعني يعتبر الباحث الأول في الأطروحة، والأطروحة تعتبر بحث مشترك. سؤال آخر، ما هي المحددات التي تعمل بها المقيمين لقبول البحث بدرجة الأصالة، وهل هناك استمارة يقوم المقيم العلمي بملئها عند إعطاء الدرجة؟ بالتأكيد هناك استمارة معدة لهذا الغرض، وهناك محددات يعتمد عليها الخبير أو المقيم لتقييم هذا البحث والترقية إلى مرتبة الأستاذية، بأن يجب أن يحصل الباحث على 3 بحوث بدرجة أصيل. وطبعا هذه البحوث أو بأن التقييمات تكون بالأغلبية، يعني إذا كان هناك بحث واثنان من الخبراء من المحكمين يعني منحوا هذا البحث درجة أصيل والخبير الثالث لم يمنحه درجة أصيل، منحه درجة قيم، عندئذ بأن بالأغلبية فالمعدل العام لهذا البحث يعتبر أصيل. هناك محددات نعم في استمارة معدة، هذه المحددات طبعا هل مدى احتواء البحث على فكرة جديدة، هل موضوع البحث مبتكر، هل النتائج التي توصل إليه باحث جديدة مبتكرة، ما هي نقاط الابتكار. هناك مجموعة من المعايير التي يعتمد الخبير عليها في تقييم هذا البحث. سؤال المدة الزمنية الأصغرية للترقية إلى مرتبة الأستاذية. طبعا المدة الأصلية هي 6 سنوات للترقية إلى مرتبة الأستاذية، ولكن يجوز الترقية قبل سنة، أي من الممكن أن المدة الأصغرية هي 5 سنوات حسب المادة 4 من تعليمات الترقيات العلمية، فيجوز للباحث أن يترقى بعد استكمال المدة مدة 5 سنوات. طبعا هذه المدة تحتسب من تاريخ منح اللقب العلمي أستاذ مساعد، ف5 سنوات من تاريخ صدور الأمر الجامعي بمنح التدريسي مرتبة أو درجة أستاذ مساعد نبدأ نحسب هذه المدة، فعند اكتمال هذه المدة 5 سنوات الأصغرية أو المدة الأصلية اللي هي 6 سنوات يستطيع الباحث أن يقوم بترويج معاملة الترقية. سؤال آخر، هل مجلة جامعة شيان الصينية للعمارة والتكنولوجيا معتمدة لأغراض الترقية العلمية؟ إخوان ذكرت بأن هناك رابط، وهذا الرابط معمم بموجب كتاب دائرة البحث والتطوير، فإن شاء الله سوف أقوم بنشر هذا الكتاب على هذا الجروب، وبإمكان أي باحث أن يتأكد سواء هذه المجلة أو غيرها من المجلات من هل أن هذه المجلة بأنها ضمن مستوعبات سكوبس أو بأنها غير موجودة في هذه المستوعبات. أيضا لدينا سؤال من دكتور نضال مؤيد، لماذا يتم اعتماد بعض المجلات لأغراض الترقية العلمية خلال فترة معينة وبعدها لا تعتمد؟ الخلل بالمجلة أم من الترقيات؟ دكتور نضال أخي العزيز، بأن هناك تحديث دوري في المجلات، عادة بأن يكون تحديث مجلات السكوبس في الشهر 1 من كل سنة، حيث يكون هناك تحديث للمجلات، فبعض هذه المجلات تخرج من التصنيف لقلة أهميتها، خاصة بالنسبة للمجلات التي تكون تحت تصنيف Q3 أو Q4، بأن هذه المجلات هي مجلات ضعيفة قليلة الأهمية، فإنها معرضة للخروج من مستوعبات سكوبس، فبعد ما تخرج هذه المجلة من هذه المستوعبات عندئذ لا تعتمد هذه المجلة لأغراض الترقية العلمية. سؤال دكتور عيسى أحمد عبد يسأل، هل يشترط في الترقية إلى مرتبة أستاذ مساعد وأستاذ أن يكون اسم مقدم الترقية في كل البحوث الأول أم ممكن أن يكون الثاني أو الثالث؟ لا يشترط دكتور عيسى أن يكون صاحب الترقية في البحوث المشتركة هو الباحث الأول، ممكن أن يكون باحث ثاني أو ثالث. طبعا هنا في هذه الحالة النقاط راح تكون أقل، لأن الباحث الأول يحصل على جميع النقاط، والباحث الثاني يحصل على 80% من النقاط الحاصل عليها الباحث الأول، والباحث الثالث يحصل على 70% حسب المادة 6 من تعليمات الترقيات العلمية. سؤال آخر، يا ريت يصير توضيح للجدول الثاني الخاص بالنشاطات المذكورة في الجدول رقم 2. طبعا المشاركة في النشاطات اللاصفية للطلبة عليها نقطتين عن كل مشاركة على أن لا تزيد عن 10 نقاط، ولكن ماذا نقصد بالنشاطات اللاصفية للطلبة؟ طبعا بأن تعليمات الترقيات العلمية حددت هذه النشاطات ب3 نقاط، وهي إشراف على ابتكار أو تصنيع، إشراف على عمل تطوعي طلابي، وإشراف على مهرجان ثقافي. هذه النشاطات اللاصفية الممكن الاعتماد عليها في الترقيات العلمية في الجدول رقم 2. دكتور ريان من جامعة الموصل يسأل، طبعا يسأل مجموعة أسئلة بالنسبة للتدريسيين في المراكز البحثية، ما هو عدد البحوث المطالبين بها للترقية؟ أخي العزيز دكتور ريان، حسب المادة 27 من تعليمات الترقيات العلمية، يعامل التدريسي الذي يعمل في المراكز البحثية معاملة التدريسي من حيث المدة، بشرط أن يكون قد مارس التدريس مدة لا تقل عن سنة وبما لا يقل عن 6 ساعات أسبوعيا، وأن يقدم بحثين إضافيين على ما هو مطلوب من أقرانه التدريسيين لكل مرتبة. إذن بالنسبة للتدريسي في المراكز البحثية يعامل معاملة أقرانه من التدريسيين من حيث المدة المطلوبة للترقية، بشرط أن يكون قد مارس مدة لا تقل عن سنة وما لا يقل عن 6 ساعات أسبوعيا، بالإضافة يجب أن يقدم بحثين إضافيين، أي إذا كانت الترقية للمرتبة الأستاذية ومطلوب من التدريسي تقديم 3 بحوث، فيجب على التدريسي العامل في المراكز البحثية تقديم 5 بحوث. سؤال آخر يسأل دكتور ريان، لدي بحث تم نشره في الشهر الثاني من العام 2016، وقد قمت بإجراء الاستلال الإلكتروني له حديثا وظهرت النسبة 26%، هل هذا البحث يمكن تقديمه للترقية؟ لأن في العام 2016 لم يكن هناك تدقيق للبحوث من ناحية الاستلال، ولم يكن هناك قانون جديد للترقيات. أخي العزيز دكتور ريان، مع الأسف لا تستطيع تقديم هذا البحث للترقية لأن نسبة الاستلال المنصوص عليها في تعليمات الترقيات العلمية هي 20%، ولا تزيد نسبة الاستلال على 20%، هذه النسبة منصوص عليها في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البحث والتطوير ذي العدد باء 5/5868 في 27/7/2015، وبموجبها تم اعتماد هذه النسبة أي 20% لجميع البحوث المنشورة والمقبولة للنشر اعتبارا من تاريخ 2/1/2016، وبما أن بحثك منشور في الشهر الثاني 2016 فهو مشمول بمضمون الكتاب أعلاه. هذه إخوتي وزملائي الأعزاء، هذه بخصوص الأسئلة المطروحة في هذا الجروب بخصوص تعليمات وآليات الترقيات العلمية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقنا في الإجابة عليها، وأنا حاضر في للإجابة على أي سؤال سواء في هذا الجروب أو على الخاص. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.